اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في المحاضرة السابقة بقي فرعان نلحقهما بالفروع الأربعة السابقة، الخامس بيناه، هذا السادس الأخير. الفرع السادس إذا فرض أن المحرم لم يتصد بنفسه لقص أظافره وإنما قصها له شخص آخر، فيقع السؤال مرة بلحاظ المحرم المقصوص منه الأظافر، هل تثبت عليه الكفارة أو لا؟ وهل تثبت في حقه الحرمة التكليفية أو لا؟ مرة هكذا نتساءل، ومرة أخرى نتحدث عن فعلي، عن فعلي منه القاص الذي تصدى المن للقاص، هل تثبت عليه الكفارة أو لا؟ وهل تثبت في حقه حرمة تكليفية أو لا؟ إذن هذان السؤالان، الكفارة والحرمة التكليفية، مرة نطرحهما ونذكرهما بلحاظ الشخص المقصوص منه الأظافر، وأخرى بلحاظ الشخص المتصدي بنفسه للقاص. وفي هذا المجال نقول توجد حالتان، الحالة الأولى أن يفترض أن الشخص المحرم يقدم يده وأظافره بإرادته للشخص القاص، إما بطلب ابتدائي من الشخص القاص يقول له إيدك اعطيني إياها رجاء خل أقص أظافرك، أو من دون طلب مسبق. والجامع أنه يقدم يده باختياره وإرادته، هذه حالة أولى. الحالة الثانية أن نفترض أنه نائم أو غافل فيقص له ذلك الشخص أظافره وهو نائم مثلا أو غافل، طبيعي أو مع الإكراه، هذا حتى يأثر، المهم ليس بإرادته واختياره. إذن ذني الحالة نتكلم فيها. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى، خليها بذهننا بالله، الحالة الأولى شنو هي جملة؟ أنه هو يطي إيده، سيطي إيده، يو ذاك يقول له أعطيني إيدك، يو أنه من دون طلب مسبق، ما يأثر، بالتالي أعطى إيده. فالمناسب بالنسبة إلى الكفارة شنو نظركم على هو المحرم الذي قدم إيده باختياره، المناسب مع ثبوت الكفارة أو لا؟ المناسب ثبوت الكفارة وثبوت الحرمة
تكليفية،
لأنه بالتالي يصدق عليه أنه قص أظافره، وصحيحة أبي بصير السابقة إن لم تكن شاملة للمورد المذكور بنفسها فلا أقل من عدم احتمال الخصوصية لكون المحرم يقص أظافره بنفسه. إنه لا نحتمل الخصوصية من هذه الناحية، بل لا فرق بين ذلك وبين أن يقدم يده للآخر. إن الحرمة التكليفية ثابتة والكفارة كذلك. هذا بلحاظ الشخص المحرم المقصوص منه الأظافر. قلت ماكو احتمال، ماذا لو نقول النص يشمل هذا بنفسه؟ إذا ما تقول يشمل لا أقل من عدم احتمال الخصوصية من هذه الناحية. وأما بالنسبة بعدنا في الحالة الأولى، وأما بالنسبة إلى الشخص المتصدي للقص فهل تثبت الحرمة عليه والكفارة أو لا؟ سؤال هو يجب حرام سوي وما سوي. الشخص الذي قاعد يقص القص والمناسب أن يقال إن الحرمة الثابتة عليه إن كان، أما بالنسبة للعفو، أما بالنسبة إلى الكفارة المناسبة أن يقال، أما بالنسبة إلى الكفارة فلا وجه لثبوتها، فإن صحيحة أبي بصير قد دلت على ثبوتها في حق المقصوص منه الأظافر، أي من قص أظافره، وهذا لم يقص أظافره وإنما قص أظافر غيره، فالصحيحة لا تدل على ثبوت الكفارة في حقه، واحتمال الخصوصية موجود ومعه يتمسك بنفي بأصل البراءة لنفيها عنه يعني عن القص. إذن من ناحية الكفارة لا موجب لثبوتها في حقه، وإنما الكلام هذا الذي أريد أقوله، وإنما الكلام هو بالنسبة إلى الحرمة التكليفية، فهل فعل محرما أو لا؟ والجواب إنه بناء على حرمة الإعانة على الإثم فيكون المورد مصداقا لذلك، يعني للإعانة على الإثم من دون فرق ماكو بين كونه محرما في مسألة الإعانة القاص، من دون فرق بين كونه يعني القاص محرما أو غير محرم، إنه على كلا التقديرين قد أعان على الإثم وبناء على حرمة الإعانة فيكون قد ارتكب حراما. نعم لو قلنا إن الإعانة ليست محرمة، بني نكاس علمية قاعد أبين، وإنما المحرم هو التعاون على الإثم والعدوان، باعتبار أن الآية الكريمة تقول ولا تعاون على الإثم والعدوان، أي ولا تتعاون، لا ولا، ولم تقل ولا، ولا شنو تقول تعين على الإثم، وإنما أؤكد تكرار، قالت ولا تعاون أي ولا تتعاون، فالمنهي عنه هو التعاون دون الإعانة. والفرق بينهما، هذا باب الكلام يجب الكلام ترجع الأفهين، سواء كان يفيني أقول لك بناء على حرمة الإعانة هذا حرام، وإلا كان يفيني أسد المنهي، بس ذل النكات العلمية واحد يكون دائما يمر عليها حتى يضبطها إن شاء الله تعالى. والفرق بينهما يعني بين من وبين من؟ بين التعاون والإعانة، إنه في مادة التعاون يفترض أن الفعل الواحد يكون منتسبا إلى الاثنين معا، لا إلى أحدهما بالخصوص، والآخر يكون فاعلا للمقدمة، بل يكون منتسبا لكليهم، كأن هذا يضربه بسكين والثاني أيضا يضربه بسكين، فهم تعاونا واشتركا في قتله، بحيث القتل ينتسب علما إليهما فيقال قد قتلاه. وأما في مادة الإعانة فالنسبة تكون إلى واحد، ودور الثاني دور الشسمي، دور المساعد، والمقدمة دور المقدم، بأن يفترض أن أحدهما يقدم السكينة للثاني، هو ما يطعن، يستشكل يطعن بس يقدم السكين، وذاك بعد أن يقبض السكين بيده يقتل ذلك الشخص، فالقتل منتسب إلى خصوص أحدهما وليس إلى كليهما، ودور الآخر دور المقدمة أو العامل المساعد، كل ما فيه تقول. إذن فرق بين مادة التعاون ومادة الإعانة، والآية الكريمة نهت عن التعاون، ولم تنه عن الإعانة، عليه فلا يمكن أن نستفيد منها. يعني من الآية الكريمة حرمة الإعانة، بالخصوص حرمة التعاون، هكذا ذكر بعض الأعلام، أعني الحاج ميرزا علي الإيرواني في حاشيته على المكاسب، فإنه ذهب إلى هذا وهو صاحب دقة وتحقيق رحمة الله عليه، وجماعة وافقوه على نظرة التشريع. شنو أنا أريد أفتح لك شنو فقط آفاق، وإنت بعد إن شاء الله شنو فكر وشوف شنو. كيفك هذا بعد تبقى أنا بسأل الآن لست في صدد ماذا أن ما قاله صحيح مو صحيح، بس رجلت لك هذا أبين هذا المطلب. إذن بناء على حرمة الإعانة وأنه لا تختص الحرمة بخصوصي شنو تعاون، فمن المناسب ثبوت الحرمة في حق القاص المتصدي للقاص، لأنه معين على ارتكاب الحرمة على ارتكاب القاص الذي هو محرم في حق ذلك الطرف، من دون فرق بين أن يكون هذا القاص محرما أو محلا جدا من هالناحية مرفوع. نعم هناك طريق آخر لإثبات الحرمة غير مسألة شنو لعان، أكفى طريق ثاني شوفة قبلة يوم قبلة ينطبق على المقام يوم ينطبق، وهي قضية انت رأيت يكون تفكر بيها، فرد قضية تفكر بيها انه اصلا هاي القاعدة اللي صراحة بينه صحيح يوم مو صحيح، فرد قضية ثانية يكون تفكر هم مات شنو تنطبق على المقام هاي القاعدة مقامنا صغرى لها او لا، فدير بالك يعني يكون مرتين تفكر بسرعة اتي. من اول اقول نعم هناك طريق اخر لاثبات الحرمة وهو التمسك بقاعدة التسبيب التي بنى عليها السيد الخوئي، والتي ذكرها في كتاب الطهارة من التنقيح، أنا أول ما شفتها هناك شفتها عند تعرض السيد الطباطبائي صاحب العروة إلى مسألة هل يجوز تقديم الشيء النجس ما ينجس مثلا أو طعام نجس، هل يجوز نقدم علما للغير الجاهل، يعني فرد شخص ما يدري على أنه شنو هذا نجس، خطار يجينا هو ما تقشان والجوحات أنا هم ما تعدي فالدقلاص شربت بارد حلو طيب لكن مع الأسف شنو نجس، هل يجوز أقدم اللي هي مو ما يدري والما يدري ماكو في حقه شنو حرمة، فأقول أنا هم قاري أصول وأطبق أصولي يصير بنائي وين هسه براس هذا خطير، فأقول هذا لا يدري أن هذا هو نجس فلا حرمة في حقه، لو قدمته إليه وشربه هل يجوز ذلك؟ هذا سؤال، هل يجوز تقديم النجس إلى الطرف الثاني الغافل غير الملتفت؟ هنا ذكر السيد الخوئي هاي المسألة بعد ما ذكرها صاحب العروة. السيد الخوئي ذكر أنه لا يجوز، وذلك استنادا إلى هذه القاعدة وهي قاعدة التسبيب، وذلك بأن يقال إنه حينما يقول الشارع لا تشرب النجس فالعرف يفهم، سيفهم يومية اتهم عرف بعد، فالعرف اذا المستند شنو؟ عرف. بعدين لا تسألني مستند شنو، قاعد يقول لك عرف، فالعرف يفهم الا تشرب بنفسك ولا تشرب غيرك ذلك، اي لا تسبب لشرب الغير. هكذا ادعى قدس سره مستندا في ذلك الى العرف، انه لو تمت هذه القاعده، اذا تمت لسه تامه متامه ما لنا شغل. انا في بعض الابحاث السابقه قبل شهرين ثلاثة قدمت عندنا ماذا هذه القاعدة، وذكرت ماذا مناقشة إلى آخره، إنه لو تمت هذه القاعدة فيمكن أن يقال إن الشخص القاص إذا كان محرما بين شريطين، وتختص هذه القاعدة بحالة ما إذا كان القاص شنو؟ محرما، أغلق الشريط من أول. إذا كان محرما يعني القاص، فإنه سوف يتوجه إليه النهي، يقال له لا تقص أظافرك، والعرف يفهم النهي أيضا عمن؟ عن التسبيب، يعني لا تقص أظافرك ولا تسبب إلى قص أظافر الغير. إنه قد يقال بانطباق هذه القاعدة لو تمت في حد نفسها تنطبق على المقام، فتثبت الحرمة في حق القاص، ونؤكد من جديد شريطة أن يكون القاص محرما حتى يتوجه إليه النهي بالقص لنفسه يعني. ومن النهي المتوجه إليه بنفسه نستفيد النهي عن من؟ عن التشبيه. أما إذا أنكرنا القاعدة من الأسف أو سلمناها، ولكن قلنا التشبيب يصدق متى؟ التشبيب يصدق متى؟ إذا كان الطرف الثاني غافلا نائما، لا ما إذا كان ملتفتا وهو يقدم إيده، فلا تثبت حينئذ الحرمة. والخلاصة إنه بناء على قاعدة التسبيب قد يحكم بالحرمة على القاص، ولكن شريطة أن يكون محرما، بخلاف ما إذا كان المستند حرمة الإعانة، فإن الحرمة تثبت على القاص سواء كان ماذا محلا أم محرما، فإنه على كلا التقديرين تصدر الإعانة. هذا كله بالنسبة إلى الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية أعني خوف بعد أحسن حينئذ، لا بأس شنو بذلك، سأفترض على أنه ما مد إيده، هو حاضر إيده بس ما يجر على أي حال. هسه لا بأس، هذا مطلب ثاني. وأما الحالة الثانية، أعني ما إذا كان المحرم المقصوص منه الأظافر كان شنو؟ نائمة مثلا، قاعد يشوخر في عرفات حار وهذا نايم، وجاء شخص آخر يقص أظافره. وهنا نقول بالنسبة إلى هذا المحرم النائم لا حرمة تكليفية ولا شنو كفارة كما هو واضح، فإن الكفارة والحرمة فرع الالتفات، والمفروض أن هذا نائم أو غافل كما هو، هذا ما في كلام. وأما بالنسبة إلى الشخص القاص فلا تثبت في حقه الكفارة كما هو واضح لنفس ما ذكرناه في الحالة الأولى، إذ الدليل قد دل على ثبوت الكفارة في حق الذي تحقق المقصوص منه الأظافر دون القص، وإنما الكلام في الحرمة التكليفية. وهنا لا يمكن تطبيق قاعدة حرمة الإعانة لو سلمنا بثبوتها، ما يمكن تطبيقها. ليش؟ إذ الفرض أن الطرف الثاني نائم أو غافل فلا حرمة في حقه حتى يصدق على القاص أنه قد أعان على الإثم، لا ما أعان على الإثم. نعم، بناء على تمامية قاعدة التشبيد يمكن الحكم بالحرمة إذا كان محرما، إذا كان القاص محرما كما هو واضح، إذ يتوجه إليه النهي بقص أظافره، أظافر نفسه هو. ومن هذا النهي يفهم العرف على رأي سيد القول حرمة التسبيب إلى قص أظافر الغير. هذا كله بالنسبة إلى الفرع المذكور، وبهذا انتهت هذه المسألة. إن شاء الله في يوم الأحد، يوم السبت إن شاء الله ما عندنا، يوم الأحد وننهي إن شاء الله نهاية الأسبوع الآتي. في يوم الأحد نتعرض إلى مسألة جديدة، مسألة من أفتى بجواز القص. اللهم صل على محمد وآل محمد.